الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تعايشت مع كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر من نصف قرن ونيف، أحفظه وأحاول أن أتدبر آياته وأحاول أن أرى واقع الأمة وماضيها ومستقبلها. فعلمني القرآن كما علمكم، وأنتم أعلم مني الشيء الكثير. علمني القرآن أنه كتاب ليس فيه نزعة عنصرية، لا ينصر ملكا على مملوك، ولا ينصر سوقة على سادة، ولا ينصر أبيض على أسود. فالناس في القرآن أمام الله سواء. تعلمت من كتاب الله عز وجل اليقين التام. جلس كفيفان قريبا من قصر زبيدة أم جعفر، وكانت امرأة مشهورة بكرمها. يقول الكفيف الأول وحارس القصر يسمع: اللهم أعطني من فضلك. ويقول الكفيف الثاني والحارس يسمع: اللهم أعطني من فضل أم جعفر. فينقل الحارس الدعائين إلى زبيدة، فترسل كل صباح درهمين للداعي الأول الذي يدعو أن يرزقه الله من فضله، وترسل للآخر الثاني دجاجة مشوية تضع فيها 10 دنانير من الذهب. يأخذ الثاني وهو كفيف الدجاجة فيبيعها للأول بدرهمين على مدار أيام 10. رأت أم جعفر أن الطمع موجود في الآخر، فنزلت بنفسها وسألته: أما كفاك 100 دينار من الذهب على مدار 10 أيام لا يستطيع أن يحصلها أفضل التجار في بغداد؟ يعني كل يوم 10 دنانير ذهب، 10 في 10 ب100. قال: لا، أنا ما أخذت منك إلا 20 درهما. كيف؟ قال: أنت ترسلي إلي دجاجة مشوية أبيعها لصاحبي بدرهمين، درهمين حاصل ضرب 10، فأنا معي 20 درهما. فابتسم الأول وقال: هو سأل فضل أم جعفر فحصل على 20 درهما، وأنا سألت الله من فضله فأخذت 200 دينار من الذهب. اسأل الله من فضله. إن الذي يقرأ كتاب الله يثق في موعود الله سبحانه وتعالى. القرآن علمني تاريخا عجيبا، وعلمكم أيضا، كأننا نعيش في الماضي صورة واضحة، شخوصا متحركة، ونعيش في الحاضر ويعيشنا القرآن في مستقبل عجيب بعد أن ينادي المنادي من مكان قريب: يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. رأيت الدمع في عيني نوح عليه السلام ملتاعا ينادي ولده، والموج بدأ أن يعني يعلو ويرتفع، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. حال بينهما الموج فكان من المغرقين. رأينا في القرآن ورأينا أمامنا أمر الله عز وجل. يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي، أي استوت السفينة على جبل الجودي واستقرت سبحان الله، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ورأينا الدموع مرة أخرى في عيني الأب المكلوم ونحن نقرأ كتاب الله معلما إيانا، رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إلى آخر الآيات. فترى أنت وأرى أنا أن نتعلم الصبر في الدعوة والصبر في الأمر والنهي والصبر على الابتلاء الشديد، لأن أسوأ ما تبتلى به ولد عاق أو بنت منحرفة أو إنسان قريب إلى قلبك ولكن لا تملك له الهداية. رأينا وعلمنا القرآن، بل عيشنا واجعلنا نعيش مع الخليل وهو عائد من الأرض المقدسة، من الأرض من مكة، يدعو رب العباد عز وجل ويستلطف في الدعوة. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال من كفر، إلى آخر ما سمعنا وإلى آخر ما نرى. كلما قرأنا الآيات رأينا إبراهيم يغادر هذا المكان تاركا زوجه العظيمة هاجر وولدها الرضيع إسماعيل الذي كان صديق النبي، لتبدأ عصر أو يبدأ عصر الحضارة الحقيقية. نرى هذا ونحن نقرأ في كتاب الله عز وجل مستأنسين لما فيه. عيشني القرآن كثيرا مع هذا الصبي الصغير الذي يجلس أبوه معه في حنو، ونرى ونسمع ونرى شفتي يوسف تقص على يعقوب هذه الرؤية: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فننظر بما يجيب وبما يؤول وبما يعبر يعقوب الذي علمه الله ما لم نعلم وعلم شيئا لا نعرفه. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ويزرع سيدنا يعقوب القضية الأساسية أن العدو الأساسي للإنسان في الحياة هو الشيطان. قال له لا لأن إخوتك سوف يحسدونك، ولكن قال له مع أنه يعلم أن إخوته يحسدونه، لكن قال له إن الشيطان للإنسان عدو مبين لكي لا يعني يعكر صفو محبة هذا القلب الطاهر عند يوسف من ناحية إخوته. عندئذ أغدق يعقوب الحنان كله على يوسف ففقده إلى أن أذن الله له بأن يلقاه مرة أخرى. عيشنا القرآن وإخوته يتآمرون عليه، وأخوهم الذي يعني نشم فيه رائحة صلاح نراه يقول ونلمح شفتيه تنطقان وتقولان لا تقتلوا يوسف، ولكن اطرحوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يقرأ الإنسان القرآن فأرى يوسف مدلى كالدلو داخل البئر، ولكننا نرى يد كف جبريل توضع تحت قدمي هذا الإنسان الذي سوف يرفعه رب العباد مكانا عليا، ثم يوحي إليه في هذه اللحظات: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سبحان الله، نرى هؤلاء الذين خبأوه في متاعهم حتى لا يراه أهله، وهم ذهبوا إلى مصر هناك حتى باعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين، وهناك في بيت العزيز ينشأ لتبدأ محنة أخرى غير محنة نزع الولد من حضن أبيه، وقد ماتت أمه من قبل فهو يتيم الأم، وإن كان الإنسان لا يقال عليه يتيم إلا إذا مات أبوه دون سن البلوغ، لكن الذي ماتت أمه لطين هذا يدفعه، وذاك يعني يفعل به الأفاعيل. عندئذ نشأ في بيت العزيز حتى حدث ما حدث من امرأة العزيز، وجاءت له مصيبة السجن بدون جريرة، ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه حتى حين. مش يعني بعدما ظهرت الحقائق البينة أنه بريء، لكن يعني إثارة المشاكل في هذه الأماكن لا يجوز، عندئذ ألقوه في غيابة الجب، في غيابة السجن. خرج من غيابة الجب إلى غيابة الإغراء بالمعصية إلى أن حكموا عليه بالسجن. سبحان الله العظيم، وكان أول سجن احتياطي في التاريخ كله. وهناك في السجن نراه وقد نشر الخير، وكأننا نرى هذين الرجلين يقصان الرؤيا على يوسف، إن نراك من المحسنين. قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هناك نجاة ونصر وانفراجة تنتظر الأول، أما الثاني فيقتل فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قبل أن يؤول رأيناه يدعو هؤلاء أو هذين إلى رب العباد سبحانه وتعالى وإلى الوحدانية. ثم يأتي الفرج ونرى الملك يجمع حاشيته ويقص لهم رؤيا السبع بخرات السمان والسبع العجاف، وهاتيك العجاف تأكل السمان. قالوا ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الذي ذكر بعد أمه أطلقون يعني أرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا. خرج يوسف بعد أن أول لهم السبع سنوات الرخاء والسبع سنوات العجاف، وكيف يخزنون الحبة في سنبله كما هو، ثم أضاف زيادة مما علمه ربه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغث الناس وفيه يعصرون، ثم تولى سبحان الله الاقتصاد المصري والخزانة المصرية والمالية المصرية، وأصبح مقربا إلى العزيز. ويأتيه إخوته ونراه ينظر إليهم فعرفهم وهو له منكرون. وبعد قصة دس تاج الملك، صواع الملك الذي كان يكيل به في أمتعتهم وخبأها في وعاء أخيه بنيامين، وكاد له رب العباد سبحانه وتعالى كي نتعلم دع الله يكيد لك، لا تضيع وقتك في رد المكائد. إذا رددت السيئة بالسيئة فبالله عليك أين تكون الحسنة؟ إذا كل إنسان فينا رد السيئة بالسيئة، فاستوينا نحن وأصحاب السيئة. لقد علمني القرآن وعلمكم فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تخيل إنسان أجره على الله عندما يعفو عندما يصفح. أما رأينا حبيبنا يقف عند الحجر الأسود يوم الفتح، يوم نصر الله فيه حبيبه والمسلمين والإسلام، ما تظنون أني فاعل بكم؟ ألا أستطيع أن يقتص منهم؟ ألا أستطيع أن يقتلهم؟ ألا أستطيع أن يعمل فيهم السيف؟ قالوا خيرا يا محمد، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تخيل بهذه الكلمة يدخل في الإسلام في لحظة واحدة 2000 من أهل قريش، من أهل مكة 2000، مع أن الرسول بعد 13 عاما من الدعوة في مكة أسلم له 84 رجلا وامرأة فقط في 13 سنة، 84 في لحظة واحدة من لحظات التجليات الإلهية وتعامل الرسول بالقرآن وتعامله مع القرآن سبحان الله العظيم. كان الفرج الكبير، ودخل للإسلام 2000 من الناس نطقوا لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة. كنت مع الكريم وهو صبي طفل صغير أرقب قاربه، اقذفيه في التابوت اقذفيه في اليم وأنتم كذلك، يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. لو جاء طبيب منكم ووضع سماعته وجهاز ضغطه ونبضه على نبض أم الكريم، ماذا كان شعورها؟ كيف كانت حالة نبضها؟ هل هي الحالة الطبيعية كما نرى في الرياضيين والناس الطبيعيين الذين ليس عندهم أمراض؟ سبحان الله، كيف كانت حالتها؟ إن كادت لتبدي به قال ربنا عنها وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. علماء النفس إذا وقفوا أمام الآيات وجدوا قلب أم موسى فارغ من كل شيء إلا من الخوف على موسى، لكن موسى وهو في رعاية ربه أكثر أمنا من موسى وهو في رعاية أمه. ونحن كلنا في رعاية من؟ فإذا كانت يعني عناية الله هي التي ترعانا فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. قال حكيمنا وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمامه. أما نام عمر تحت في نخلات المدينة ورسل كسرى يبحثون عنه ويدلهم عبد الله بن عمر أرأيتم هذا النائم في ظل النخلة؟ قالوا هذا الذي يضع يده اليسرى تحت رأسه كوسادة ويده اليمنى على عينيه تقيه من حرارة الشمس ونصب قدما ووضع عليها القدم الأخرى. قال نعم إنه عمر. يصوغ شاعر الليل حافظ إبراهيم رحمه الله هذا المنظر العجيب من إنسان جعل عناية الله تلاحظه، لأن الحسن البصري تلميذه والذي حنكه عمر صغيرا كان يقول عندما سأله سائل كم أنا عند الله يا بصري؟ قال له البصري كم الله عندك؟ إذا كان ربك عندك كل شيء فأنت عند الله كل شيء، أنت عند الله أغلى من الكعبة. إذا وضعت يعني حقائق الأديان وكرامة الإنسان فكرامة الإنسان أولى، هكذا علمنا القرآن. يقول حافظ وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطبا وهو راعيها، رآه مستغرقا في نومه فرأى الجلالة في أسمى معانيها، رآه مستلقيا تحت ظل الدوح مشتبلا ببردة كاد طول العهد يبليها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها، فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هنيها، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. سبحان الله. ورغم ذلك يضرب أبا هريرة صديقه بالدرة عندما رآه يعلم الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو حديث صحيح وعمر يعلم أنه حديث صحيح. قال يا أبا هريرة أتريد أن يتعلم الناس التواكل والتكاسل؟ دعهم يعملون. سبحان الله. لا تعيشهم على الأماني، لأن السارق يقول لا إله إلا الله والظالم يقول لا إله إلا الله والذي يقتل الناس يقول لا إله إلا الله. أنت تريد أن تفتح باب فتنة، يجب أن يفهم الحديث أهل الاعتبار حتى يفهمونه بمقاصده. علمنا القرآن كريم الله موسى عندما يسير في هذا الصندوق طفل بدون أم، لكن القارب أو الصندوق يوصله إلى أم بدون طفل، يعني ولد من غير أم يذهب إلى أم من غير ولد. سبحان الله. فيحرس في بيت فرعون الذي أصدر قرار فرعوني بقتل كل ذكر من بني إسرائيل، يذهب إلى دار من يقتل ودار من أمر ودار من يستطيع بحول الله. ما الذي حدث؟ ما الذي يعني أين الحراسة الشخصية لموسى؟ حراسة عجيبة جدا. الغلاف أو الغشاء المحيط بالقلب يسميه علماء البيولوجي وعلماء الأحياء التامور. التامور هذا هو عبارة عن الجلد الرقيقة التي تحيط بالقلب. هذا التامور وهو يحيط بقلبك وبقلبي كان عند آسيا عبارة عن غلالة حب رقيقة لحبها لله، فوضع الله محبة موسى في قلبها فلم تحمه دبابة ولا رصاص ولا أسلحة بيولوجية ولا كيميائية، ولكن حمت موسى رعاية الله في تامور آسيا امرأة فرعون غلالة حب، لأن الحب دائما يبني ولا يهدم، والكراهية دائما تهدم ولا تبني، ولذلك نزلت دعوة الحب من أعلى يحبهم ويحبونه، ونزلت دعوة الرضا من أعلى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونزلت دعوة الإصلاح من أعلى وأصلحنا له زوجة. اللهم ارزقنا حبك يا رب العالمين وحب من أحبك وهو محمد يقربنا إلى حبك. عياشنا القرآن بصورة واضحة ونحن نلقى الكريم وهو يعني يضرب بقبضته هذا القبطي الذي آذى رجلا من بني جنسه، فركزه موسى فقضى عليه. نرى الرجل آتيا من بعيد ليحذره، ويخرج موسى من مصر خائفا يترقب هناك، ونرى منظره وكيف سخى للبنتين وبشهامة ومروءة عجيبين. ثم جاءته إحداهما تمشي على استحياء ونحن نرى حياءها حتى يكون بناتنا ونساؤنا كهذه العجيبة التي لا تخالط الرجال إلا لضرورة ولا تخرج للعمل إلا لضرورة. قالت إن أبي يدعوك، نسمعها وهي تحاور الكريم، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما ذهب إلى والد البنتين قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. يقضي مدة ونسير معه وهو يسير مع أهله، فظل في صحراء سيناء. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، نراه في جمح الليل يجعل زوجته تقف أو تجلس مكانها وهي حامل، ويذهب يعني لعله يجد على النار هدى. فلما أوحي إلي ورأينا هذا الفتح الكبير نتعلم كل ما لا ترجو أكثر رجاء من كلمة ترجو. الشيء المستحيل أن يحدث عقليا عندك ضع في ذهنك أنه سوف يحدث، والشيء الذي في يدك قل ربما لا يحدث، لكن الذي لا يحدث في منطقك أنت عندما يأمر رب العباد المستحيل عند الله. هل هناك من مستحيل؟ إن أمره بين الكاف والنون، وقبل أن يقول كن يكون الشيء، لأن رب العباد إذا أراد شيئا كان. عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى نراه يوحي إلى الكريم وأنه بالوادي المقدس، وأن يجب أن يخلع نعليه، وكلفه بالدعوة لفرعون ثم عاش بين هؤلاء المجرمين. ورأينا بأعيننا في كتاب الله عز وجل علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. أصحاب موسى يقولون له إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. عندئذ أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه، رأينا العصا وهي تضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم أغرقنا ثم الآخرين، غرق فرعون وغرق هامان وغرق من يدافع عنهم، وقبل هذا خسف بقارون خزائنه وقفوره عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، ليطمئن المظلوم في مشرق الأرض ومغربها أن الظلم لا يدوم وأن الظلم ساعة وأن الحق إلى قيام الساعة. أحبتي في الله، كم تعلمنا من كتاب الله، فنحمد الله أن أنزل علينا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. والله رب العالمين سبحانه حفظه وتولى حفظه، ولا يستطيع إنسان أن يبدل أو يحرف أو يزيد أو ينقص. فهنيئا لنا أمة القرآن، اللهم اجعلنا من العاملين به يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الحياة مع القرآن هي الحياة الحقيقية، والحياة بعيدا عن القرآن عبارة عن ضيق صدر وضنك معيشة واهتزاز عند أقل الأزمات. بعض من علماء الاجتماع والنفس يقولون إن الإنسان اللي عنده توتر وقلق يجلس على كرسي هزاز. نعم هو يتحرك، لكن هل يستطيع هذا الكرسي الذي يهتز كبندول الساعة ينقله خطوة للأمام؟ لا تهتز من داخلك وأنت عبد لمولاك، لا تهتز بداخلك إذا جاءتك المشكلات مهما كان حجمها، مهما كان حجمها. إذا في ساعة الورطة قل لي رب رحمن رحيم. يا مؤمن لو كنت طائعا وقلت يا رب أجابك رب العباد لبيك يا عبد، وإن كنت عاصيا وقلت يا رب قال لبيك 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 يا عبد. سبحان الله، رب العباد عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا وأبائنا. يا أحبتي في الله، القرآن علمنا ألا نعادي إلا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لماذا أتخذ مدير المؤسسة عدوا؟ لماذا أتخذ جيراني أعداء؟ لماذا أتخذ الناس أعداء؟ لماذا أتخذ الأقارب أعداء؟ لماذا أوسع دائرة الأعداء؟ كفاني عداوة مع إبليس ومن يمحو نحوه. أنت مكلف بتقوية جهاز المناعة. كيف؟ بكثرة قراءتك لكتاب الله. إن من لم يختم القرآن في شهر كما قال علماؤنا فقد بات مهاجرا لكتاب الله. بالله عليك، ألا نرى نحن الآخرة نصب أعيننا في كتاب الله عز وجل؟ أما قال لنا ربنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا؟ أما ترى أنت الموازين أمامك لأن الذي قال إنما هو رب العباد وصدق فيما قال مولانا؟ سبحان الله، القرآن لأنه كلام الله فأنت لا تقصه على نية القصة أبدا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ألا ترى أنت الكتاب الآن وهو يطير ويتعلق في عنقك؟ فمنا من يأخذه بيمينه، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ومنا من يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فينادي. هذا سبحان الله، يعني وسعداه وهنأه، ويقول جبريل لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها أبدا. أما من يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، ترى القرآن يقول، يعني عندما يقول واثبوره لا تدعوا ثبورا واحدا ولكن ادعوا ثبورا كثيرة هلاكا مستطيرا، لأن الآن هناك شفاعات، هناك وسطات، هناك وقت، هناك مساحة، هناك سبحانه فرصة. لكن يوم القيامة هل أستطيع أن أخذ 20 من أكبر المحامين؟ من الذي يحامي عني يومها؟ عمل الصالح. من الذي يدافع عني؟ سبحان الله. أما شفاعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم فتأتي للعصاة من أمته. كيف؟ يعني إنسان كما نقول بمناسبة أبنائنا في المدارس أن هذا الولد حصل على 48%، فأدخل لجنة الامتحان في لجنة اسمها لجنة الرأفة في الجامعة وفي المدرسة وفي المعهد، فيرى المصححون ولجنة الرأفة أن الولد هذه المادة الوحيدة التي نقص فيها درجتين، فإذا وضعنا له هاتين الدرجتين نجح وانتقل إلى المرحلة التالية، فيحن قلب المصححون ولجنة الرأفة بوضع الدرجتين. لكن فرضنا أن العشرة مواد التي على الولد حصل فيها في كل مادة على 2%، هل هذا يريد لجنة رأفة أم لجنة المفتي لإصدار حكم بالإعدام عليه؟ ما ينفع، لا تستطيع لجنة الرأفة أن تتدخل. أنت ولدك في المدرسة أو في الجامعة أساء مرة إلى أستاذه، ارتفع بصوته، وضع الكتاب بعنف، دخل متأخرا، فيقول نادي ولي أمرك، تذهب وتعتذر إلى الرجل بلباقة ويقبل الأستاذ اعتذارك. أما أن الولد ضرب زميله فكسى ذراعه وشتم المدرس وآذى المدير وكسر زجاج الجامعة، بالله عليه هل تستطيع أنت أن تذهب لتعتذر؟ ولله المثل الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من يشق عنه القبر نبيكم ولا فخر، فانظر إلى تواضعه، فأخرج فأجد أخي موسى منبطحا تحت العرش آخذا بقوائمه، فمن أدبه يقول فلا أدري أصعق في من صعق أم كفاه الله الصعقة الأولى يوم الطور. سبحان الله، أدبا من رسول الله يقول لو كنت مكان أخي يوسف لطلبت منهم أن يخرجوني من السجن قبل أن أؤول لهم الرؤية. يقول أدبا مع إخوانه السابقين بين أصلي البارحة بالليل إذ بالشيطان يريد أن يلبث علي صلاتي، يريد أن يوسوس لحبيب الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بخناقه حتى سال لعابه على يدي، فأردت أن أربطه بسارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة عند الصباح، فلما تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أبيت أدبا أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. وتتخصص التحكم في الجن والتحكم في الشياطين هذا لأخي سليمان ابن داود. كم من أناس حتى من الذين يتكلمون بالخطاب الإسلامي إذا نطق جملة اعتبر أنها من بنات أفكاره ولا ينسبها إلى قائدها، وهذا ظلم للعلم والعلماء، وهذه خيانة أمانة في نقل العلم، سبحان الله العظيم. فالإنسان المؤمن الصادق هو الذي يتعايش هكذا مع كتاب الله عز وجل. فتجدونني هكذا يقول بقية الحديث، فلا أدري أصعق في من صعق أم كفاه الله الصعقة الأولى يوم الطور، فأجلس على يسار العرش تجاه النار، وأبي الخليل إبراهيم يجلس على يمين العرش تجاه الجنة. كأنما الصحابة حدث لهم شيء من الغيرة، لماذا لا تكون أنت رسول على يمين العرش تجاه الجنة؟ قال أنا الذي طلبت من ربي ذلك كيما أرى الذاهبين من أمتي إلى النار فأشفع لهم عند ربي. والله إن لم نكثر من الصلاة والسلام عليه ونتبع سنته صلى الله عليه وسلم ضعنا في متاهات الحياة. أحبتي في الله، تعايشوا مع القرآن تدبرا وتلاوة وتطبيقا، كل شيء في الحياة موجود في هذا الكتاب، الكتاب الذي يعني لا يمحوه الزمن أبدا ولا يمحى أبدا من الزمن. إن كنت حزينا سررت بالقراءة فيه، وإن كنت مهموما ذهب همك بالقراءة فيه. قال شرف الدين النووي: والله يخسر ما من حزين قرأ سورة يوسف إلا وأذهب الله حزنه. اللهم أذهب حزننا يا رب العالمين، لأن يوسف قصة عجيبة سبحان الله، ثلاث من المحن وثلاثة من المنح، وفي الآخر لا ينتصر إلا الحق. أحبتي في الله، والله إن هذه الأمة لا أمل لها بعد أملها في الله إلا في هذا الكتاب الذي كان يمثله حركة وتطبيقا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلنكن أتباع رسول الله في تعاملنا مع كتاب الله عز وجل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحقائج المحتاجين. اللهم ارق دماء المسلمين، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم امن بلاد المسلمين في مشرق الارض ومغربها، ومن اراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، وارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. زوج بناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، أصلح بين الأزواج والزوجات والأبناء والآباء والأمهات، وأصلح بين الحكام والمحكومين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزيما ولا ندام ولا مبدلين. اللهم اجعلنا من حملة القرآن ومن منفذي كلام الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين. اللهم اجعل الجنة مآلنا، وأدخلنا الجنة دون سابقة عذاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.